الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
أما أحاديثه عن العلماء فمنها: أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. وكما دعا الإسلام إلى العلم فقد دعا إلى العمل وحبذ الاجتهاد والإخلاص فيه، كما حارب البطالة والخمول والكسل. والآيات التي تدعو إلى العمل كثيرة، فيأمر الله سبحانه وتعالى بالعمل، فيقول المولى جل شأنه في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وجعل الله العمل الصالح بعد الإيمان بالله، وبشر صاحبه بالمغفرة والأجر العظيم. ففي سورة المائدة يقول المولى عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة غافر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وفي سورة البقرة:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم.
والآيات المشابهة عديدة تكررت في معظم سور القرآن الكريم، بل ذكر القرآن في أكثر من موضع أن الأنبياء كانوا يصنعون بأيديهم صناعات عديدة علمها لهم الله. ففي سورة الأنبياء يقول الله عن نبيه داود: وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وفي سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد. ويقول سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقد دعا القرآن الكريم في أكثر من سورة إلى السعي في سبيل الرزق. ففي سورة الجمعة يأمر الله المسلمين إذا ما انتهت صلاتهم أن يسعوا على أرزاقهم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كما يقرر القرآن أن الله سبحانه إذا كان قد خلق الليل للراحة فالنهار للعمل وطلب الرزق. ففي سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وفي سورة الفرقان: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وفي سورة النبأ: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومما يروى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا ولو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا أو تكاثرا فهو في سبيل الشيطان. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. هذا هو الإسلام. أليس بحق أن يقال إن الإسلام دين علم وعمل؟ عنوان: الإسلام دين كرامة وتحرر. قرر الإسلام للإنسان آدميته واحترام وجوده، وحرر المخلوق من العبودية لأي إلا الله، وقد أخلص الإسلام العبادة لله وحده وحررها من كل شرك أو زيف، فدعا إلى أن الله واحد لا شريك له، وما من إله إلا إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ووضع الإسلام الرسل في مكانهم، إنهم بشر يوحى إليهم لا يعلمون غيبا ولا يملكون للناس ولا لأنفسهم خيرا أو شرا ولا يدبرون أمرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ويحرر الإسلام عقيدة الإيمان من أي زيف أو شرك، فينفي وجود الوساطة بين العبد وربه، ويحرر الإنسان من أي سيطرة لكائن ما على العلاقة بين الله والإنسان، حتى إن المسلمين عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء أوحى الله سبحانه بالإجابة عنها على لسان الرسول، فنرى في القرآن الكريم في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وفي سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وفي سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إلا عندما سألوه عن الله لم يترك سبحانه وتعالى للرسول أن تكون الإجابة عن لسانه كما سبق في سؤالهم، بل أجاب الله عز شأن مباشرة حتى تنتفي الوساطة بينه وبين عباده، فيقول عز القائل في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا حرر الإسلام عقيدة التوحيد من كل شرك أو شبهة، كما حرر الإنسان من أي سلطة عليه في علاقته بربه. وكذلك حرر الإسلام الإنسان من الرق والاستعباد، وكان الرق أمرا شائعا منذ قديم الزمان، ولم يذكر التاريخ بداية استعداد الإنسان لأخيه الإنسان واسترقاقه. وعرف أن من أقدم حكم الهند الحكمة القائلة أنه من ليس برهميا فهو عبد للبرهمي، وأن فراعنة منذ آلاف السنين بنوا الأهرام بسواعد الرقيق، وكانت أسباب الرق كثيرة منها الأسر في الحروب، فكانت الشعوب تتخذ من حروبها وسائل لاسترقاق المهزومين، فيأسرون الأسرى ويبيعونهم صبيانا وبناتا رجالا ونساء. وكذلك كان من أسباب الرق الخطف والسبي والأسر في الغزوات الدينية. والرقيق يعتبر مملوكا لسيده الذي اشتراه كمتاع، له الحق في بيعه أو قتله، وإذا كانت أنثى فله أن يستمتع بها كيف شاء، وليس للرقيق قبل سيده ولا قبل المجموعة ولا الدولة أي حق، بل عليه كل الواجبات مشروعة أو غير مشروعة كانت في الاستطاعة أو لم تكن، بل بلغ من الاستخفاف بأمر هؤلاء الرقيق أن قيل إن أرواحهم غير خالدة. وجاء الإسلام فحرر البشرية من عبودية الرق، أوصى بتحرير الرقيق، وكما هي سنة الإسلام بعدم الأخذ بمبدأ الطفرة، فقد عالج الرق والرقيق بأن خير أسرى الغزو بين الإسلام أو الفدية، ثم جعل تحرير الرقاب من كفارات الأخطاء والفدية بأمور كثيرة. فيقول الله في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. وفي سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم يوصي الإسلام بحسن معاملة ما بقي لدى الناس من رقيق، فيقول في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويسير الإسلام قدما في تحريره للبشر، فيحرر المرأة من جور الرجل تحريرا تاما. ففي الجاهلية كانوا يعاملون المرأة على أنها متاع، فهي لا تشترك في الحرب كالرجال ولا تدفع الأذى عن قبيلتها، بل هي مجلبة له بما قد تسببه من عار. لذلك كان إذا بلغ الرجل منهم أن زوجته ولدت له بنتا غضب وحزن، ويقول القرآن الكريم في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا كان فالرجل حمية الجاهلية، أو كانت المولودة دميمة أو أمها مكروهة منه، فإنه يدفن هذه المولودة حية. وكانت طريقة وأد البنات كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: كانت الحوامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأسها، فإذا كان المولود أنثى قذفت بها في الحفرة، وإذا كان ذكرا استبقته في حنان وعزة. كما كان هناك طريقة أخرى للوقت، وهي أن الرجل يترك البنت حتى السادسة من سنها، فإن أراد التخلص منها قال لأمها طيبيها وزينيها، ثم يذهب إلى بئر حفرها في الصحراء ويقول لها انظري في هذا البئر، ثم يأتي من خلفها ويدفعها في البئر ويهيد عليها التراب. فحرم القرآن قتل البنات، فيقول في سورة التكوير وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومنح الإسلام للمرأة حقوقا حتى ساوى بينها وبين الرجال في الحقوق، وبذلك كان الإسلام هو النظام الأول الذي أخذ بيد المرأة من وهبتها إلى حيث جعل لها مال الرجل وعليها ما عليه، إلا ما زاد للرجل في سبيل تبعات الإنفاق عليها ومراعاة صالحها. فيقول المولى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولقد حاول خصوم الإسلام أن يجعلوا من مبدأ تعدد الزوجات وإباحته في الإسلام هدفا يحاولون أن يحاربوه به، فكثيرا ما قالوا إن الإسلام يهدر كرامة الزوجة حين أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ويزيد من النسل الذي يؤدي إلى الفقر والعوز. ولعل العلم الحديث قد أفصح عن الأهداف الإنسانية والعمرانية التي توخاها الإسلام في تعاديمه بالنسبة إلى سماحه بالزواج من أكثر من واحدة، فقد قرر أساتذة علم الاجتماع أمثال جينز باك وويستر مارك أن تعدد الزوجات كان النظام المتبع في الشعوب المتمدنة، في حين كان نظام الزوجة الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب المتأخرة. وإن الشعوب التي كانت تحرم الزواج بأكثر من واحدة إنما كانت تتبع تقاليد لا تتصل بالدين من قريب أو بعيد، كما أن الشعوب التي أجازت الزواج بأكثر من واحدة إنما أجازته طبقا لما رأت فيه من فوائد اقتصادية أو عمرانية دون نظر كذلك إلى الدين. فلم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من واحدة، وإن الإسلام في إباحته تعدد الزوجات قد أباحه في حدود بعينها ولظروف حددها وبقيود تجعل من العسير الأخذ به إلا في حالات اضطرارية. يثبت علم الإحصاء أن نسبة الوفيات في الذكور أكثر منها في الإناث، وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب، الأمر الذي يسبب زيادة الأحياء من الإناث على الذكور. وفي طور الشباب تظل النسبة كذلك محفوظة، إذ يموت من الشبان أكثر من الشابات، وذلك يرجع إلى الحروب أولا التي كانت نسبة الوفيات فيها قتيل واحدة لكل 4000 قتيل، ويرجع كذلك إلى أخطار العمل، ففي المصانع والمعامل نجد الوفيات بين الشبان أكثر قطعا مما هي بين الشابات، وكذلك بسبب التزاحم في طلب الرزق والحوادث تزيد في وفيات الشبان على الإناث. وكافة الأعمال التي تنتج الأمراض الخطيرة والموت المفاجئ والحوادث القاتلة يقوم بها الشبان للفتيات كرجال المطافئ والغواصون ورجال الإنقاذ ورجال الملاحة وغيرهم، مما يجعل نسبة الأحياء من الشابات أكثر من الشبان، الأمر الذي يقطع بزيادة عددهن عن عدد الشبان. وإذا افترضنا جدلا أن جيلا من الأجيال لسبب أو لغيره انعدمت فيه الحرب والحوادث وتساوت نسبة الأحياء بين الذكور والإناث في العمر الواحد حتى مرحلة الشباب، فإن كل شابة تكون صالحة للزواج، بل في انتظاره ابتداء من سن البلوغ، في حين أن الذي يصلح للزواج من الشبان ويطلبونه نسبة تقل كثيرا عن الربع لأسباب قد تكون تعليمية، إذ أن الطالب يدرس إلى سن تقارب 25 وبعد انتهائها لا يقبل على الزواج إلا بعد سنوات، في حين أن زميلته في العمر قد بلغت 30 عاما وتكون قد كبرت وأصبحت من المتخلفات عن الزواج، وتصبح من تصلح كزوجة له عشرات من الشابات تبدأ سنهن من 16 إلى 30. وقد يصرف الشبان عن الزواج أسباب معيشية، فلا يزيد الشبان الذين تمكنهم حالتهم الاقتصادية من الزواج على الربع بأي حال، ويبقى 3/4 بلا زواج. ومعنى ذلك أن تظل 3/4 الشابات بلا زواج، وهذا إذا تساوت نسبة العدد، فما بالنا والنسبة لا تتساوى. كل ذلك بسبب تخلف نسبة كبيرة من الإناث عن الزواج، والنتيجة الحتمية لذلك ما نراه واضحا من انتشار البغائر العلني والسري في الأمم التي تحدد الزوجات انتشارا يفوق انتشاره في غيرها أضعافا مضاعفة، كما تشير ولادة الأولاد غير شرعيين وهم نتيجة الزنا في كثير من البلاد إلى نسبة خطيرة تصل أحيانا إلى ما يقرب من ربع المواليد الشرعيين إن لم تزد، كما تزيد الإصابات بالأمراض السرية في مثل هذه البلاد زيادة كبيرة. أفلا يكون تعدد الزوجات في بعض الحالات علاجا ناجحا لمثل هذه المشاكل، ولا سيما أن هناك ظروفا قاسية تمر بالإنسان يجد ألا مندوحة من الزواج بامرأة غير زوجته؟ أفلا يكون أكرم للزوجة أن تقاسمها غيرها في زوجها في هدوء وبلا ضجة، خصوصا إذا ما كان بهذه الزوجة من العيوب ما لا يمكن للزوج احتماله؟ وفي مقال عن مجلة هارتر بقلم سليج جرينبرغ ونشرته مجلة المختار في عددها الصادر في فبراير عام 1958 أن بالولايات المتحدة الآن نحو 1,000,000 امرأة أكثر من الرجال، ويتنبأ مكتب التعداد بأن عدد نساء أمريكا في عام 1975 سوف يربع على عدد الرجال بما يزيد على 3,600,000 امرأة، ويعزو علماء الحياة ذلك إلى ما تتميز به المرأة على الرجل بدنيا، وإلى أن الأمراض كلها تقريبا تهلك من الرجال أكثر مما تهلك من النساء. ولذا فإن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر بها 7,700,000 أرملة، ويتنبأ مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل 2,000,000 كل 10 سنين، وأن الدكتورة ماريون لانجر العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول إن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال، إما تعدد الزوجات أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال. هل يمكن إيجاد طريقة لإطالة عمر الإنسان الرجل دون المرأة؟ أم ترى سيلجأ العالم إلى إباحة تعدد الزوجات؟ قد يكون بالزوجة عيب يمنعها من إنجاب الأولاد، فينقطع نسل الرجل لأنه لا يستطيع أن يتزوج من أخرى، وتكون الطامة في حياتهما النكدة وبعد حياتهما من ضياع إرث أو مال أو مسؤولية. أهذا أفضل أن تعيش معها زوجة أخرى تنجب فتكون حياة مبسطة؟ ولعمري إن هذا لمنتهى الرحمة والشفقة بالزوجة والزوج، والأمثلة على ذلك في حياتنا كثيرة وعديدة. وقد يكون بالزوجة عيب لا تستطيع معه القيام بخدمة زوجها على الوجه الأكمل في أي شأن من شؤونه. أفلا يكون من الأرحم بالزوج أن يتزوج من تعنى بشؤونه وشؤون زوجته الأخرى؟ إن ذلك ممكن وميسور. كل هذه الأمثلة قليلة لما قد يعترض حياة الزوجين فيكون شفيعا لأن يتزوج الرجل بأخرى. والإسلام إذا كان أباح هذا المبدأ فقد قيده بقيود ليجعل الأمر غير هين على الرجل ويحفظ كرامة المرأة، فأوجب على الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بينهن وهيهات أن يستطيع. وقد قال القرآن ذلك صراحة إذ يقول المولى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وتتواتر الأنباء لتعلن تقرير بعض الدول لمبدأ التعدد حلا لمشاكل خطيرة تعرضت له. وقد أكرم الله الزوجة والنساء فأنزل سورة كاملة لتبين حدود الله في معاملتهن بعد أن قرر لهن جميع الحقوق المدنية والاجتماعية، وأوصى بالزوجة إذ يقول في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونهى عن الإضرار بها على أي صورة، فقد كان المتبع قبل الإسلام أنه إذا ما مات الرجل وترك امرأة جاء ابنه من غيرها أو أي من ذوي قرابته من عصبته فألقى على المرأة ثوبه فتصبح بذلك له، إن شاء تزوجها بغير صداق أو يزوجها غيره على صداق يأخذه، وإن شاء أضر بها وأساء إليها حتى تفتدي نفسها بما ورثته أو تموت فيرثها. فأبطل الإسلام هذا الإضرار، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وفي سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كما أوصى بعشرة النساء بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. وقد نهى الإسلام عن دفع المرأة إلى احتراف البغاء والإثم، فيقول المولى عز وجل في سورة النور:
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
وعن الإمام الغزالي أن آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله الله في النساء فإنهم عوان في أيديكم، يعني أسراء أخذتموهم بأمانة الله. وفي حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه. هذا هو الإسلام الذي حرر البشرية بنصفيها الرجال والنساء من كل عبودية وجور، وحفظ عليها كرامتها، ومنع الوساطة بين المخلوق وخالقه. ألا يسمى لذلك دين الكرامة والتحرر؟ عنوان: الإسلام دين أدب وخلق. قبل أن تصل التربية الحديثة إلى أن الأخلاق هي مقياس رفعة الشعوب والعامل الأساسي في تقدمها، وقبل أن تدعو أساليب التربية في العصر الحالي إلى تربية أخلاق النشء وتسير الدعوة إلى الخلق الحسن بجوار الدرس دعا الإسلام إلى ذلك منذ مئات السنين. ففي أول لبنة من لبنات علاقة المجتمع يضع الإسلام أساس الأخلاق القويمة في أسمى علاقة بين فرد وآخر، ألا وهي علاقة الولد بأمه وأبيه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
انتهى الوجه الأول.